بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن درسنا اليوم باب ما جاء في عمامة النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى قال: باب ما جاء في عمامة النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة حا وحدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء. هنا حرف الحاء الذي ورد هنا بعد قولي عن حماد بن سلمة ثم أوردوا حرف الحاء، هذا عند علماء الحديث رمز لكلمة تحويل في الإسناد. هذا الحرف يشير إلى أن الترمذي سيذكر إسنادا آخر، وهذا الذي فعله، فروى الإسناد الأول عن محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة، ثم ساق إسنادا آخر إلى حماد بن سلمة فقال: وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة، للإشارة إلى أن للترمذي إسنادين إلى حماد بن سلمة. فأردت أن أذكر ما معنى حرف الحاء الذي ذكره في الإسناد، وهذا يذكرونه كثيرا في أسانيدهم، وخاصة الإمام البخاري والإمام مسلم وغيرهما. إذن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعليه عمامة سوداء صلى الله عليه وسلم. طبعا هناك حديث آخر مر معنا بأنه دخل مكة وعليه المغفر، فلا تعارض بين الحديثين، لأنهم كما قالوا محتمل لما دخل حال المعركة قائمة كان عليه المغفر، ثم لما دخل مكة واستقر به الحال كان يلبس هذه العمامة السوداء. نعم، ولذلك اسمعوا الحديث الذي بعده يفسر لنا هذا الأمر. قال الترمذي: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمامة سوداء. وهذا كذلك كان يوم الفتح، وهذا الحديث في مسلم وتتمته قد أرخى طرفيها بين كتفيه. تتمة الحديث في صحيح مسلم يقول عمر بن حريث: رأيت على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه صلى الله عليه وسلم. لذلك قالوا لا معارضة بين كونه لابسا لهذه العمامة السوداء وبين كونه لابسا مغفرا، لأنه يحتمل أن يكون المغفر فوق العمامة، أو أنها لفت فوق المغفر، أو أزال المغفر ووضع العمامة. هنا النبي عليه الصلاة والسلام لما رآه عمر بن حريث رضي الله تعالى عنه كان قد وقف عند باب الكعبة عند عتبة الكعبة ويخطب فيهم صلى الله عليه وسلم، كما وضح هذا الترمذي في الحديث الذي بعده تماما. أرأيتم إلى هذه الأحاديث بعضها يفسر البعض الآخر، لذلك نقرأ الحديث الذي بعده. قال الترمذي: حدثنا محمود بن غيلان ويوسف بن عيسى أنهما قالا حدثنا وكيع عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. فإذا هذا الحديث نفسه لعمر بن حريث، مرة جاء بصيغة رأيت على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم عمامة سوداء، ومرة بأنه كان يخطب عليه الصلاة والسلام وعليه عمامة سوداء. وهنا خطبة ليست خطبة الجمعة، وإنما كانت وعظا بعد دخول مكة، فكان يعظهم على عتبة الكعبة. لذلك بعض الروايات فيها أنه خطب على منبر، ليس المراد المنبر المعروف الذي يتبادر إلى الأذهان، ولكن على مكان مرتفع. وهذا المكان المرتفع، أي مكان مرتفع يسمى منبرا لأنه من النبر الارتفاع. وكان عليه الصلاة والسلام وقتها عند أو على عتبة الكعبة. نعم، إذن هذان روايتان في الحقيقة هما لحديث واحد، وهذه الأحاديث الثلاثة كلها كانت يوم الفتح. إذن في هذا الموقف يروي جابر كما رأيتم وعمر بن حريث رضي الله تعالى عنه، كلهم يروون أنه عليه الصلاة والسلام عام الفتح كانت عليه عمامة سوداء. ثم يقول الإمام الترمذي: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا يحيى بن محمد المدني عن عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. قال نافع: وكان ابن عمر يفعل ذلك. قال عبيد الله، يعني عبيد الله بن عمر الذي ورد في هذا الإسناد السابق: ورأيت القاسم بن محمد وسالما يفعلان ذلك. إذن ابن عمر كان كذلك تأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام فسدل عمامته بين كتفيه. الآن سنتكلم عن هذا الموضوع. فابن عمر فعل هذا، وابنه سالم فعل هذا. لذلك قال عبيد الله بن عمر: ورأيت القاسم ابن محمد. القاسم ابن محمد هو القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، يعني القاسم ابن محمد حفيد سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه. أما سالم فهو ابن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه. ثم يقول الترمذي: حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو سليمان وهو عبد الرحمن بن الغسيل عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عصابة دسماء. هنا كلمة دسماء معناها أنها قريبة إلى السواد، والدسماء يعني قال بعضهم ملطخة بدسومة شعره، والمراد بالدسومة يعني الزيت والدهن الذي كان يدهن به النبي صلى الله عليه وسلم شعره، لأنه كان كما مر يكثر من الدهن في رأسه. فدسماء يعني هذه العصابة قريبة إلى هذا اللون، لون الدسومة. وليس المراد دسماء بأنها غير نظيفة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان أحرص الناس على أن يكون لباسه وثيابه وكل ما حوله أن يكون نظيفا صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر أمر هام جدا، حرص النبي عليه الصلاة والسلام على النظافة وحرصه على الطيب إلى آخره، هذا يأتي معنا. إذن خلاصة هذه الأحاديث إخواني التي مرت معنا أن النبي مرة عام الفتح لبس عمامة سوداء، وأنه مرة سدل عمامته بين كتفيه صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحديث. طيب بالنسبة للعمامة ما هو شأنها وما هو شكلها وما هو مندوبية أن يتخذها المرء؟ أولا العمامة النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبسها ويتخذها لأن عامة العرب كانوا يفعلون ذلك، فالعمامة كانت زيا لجميع العرب في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. وكثير من العصور وخاصة حتى في العصور المتأخرة يعني لقبل 100 سنة أو 50 سنة تقريبا ما كان أحد يكشف رأسه حتى في وقتنا الحاضر. يعني إذا كنتم تذكرون آباءكم أو أجدادكم كلهم كانوا يغطون رؤوسهم، فكانت تغطية الرؤوس عادة من العادات السائدة والمعروفة. في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كذلك كانت العمائم معروفة عند العرب، وكان معروفا أنه لا يكشف رأسه إلا من وقع في مصيبة. يعني عند العرب إذا رأوا رجلا كشف رأسه معنى ذلك أنه في مصيبة، لأن الأصل أن يكون ساترا لرأسه، هكذا كانت عادة العرب جميعا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان كما هو عليه قومه، كل أمر كان عليه قومه وليس فيه مصادمة لأمر شرعي فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يفعله، ومن جملة ذلك العمائم. الآن العمائم وهي جمع عمامة، ولما سميت عمامة؟ أيوة، قالوا سميت عمامة لأنها تعم الرأس. كيف تعم الرأس؟ قال العلماء كان للنبي صلى الله عليه وسلم عدة عمائم عليه الصلاة والسلام، يحتمل أن تكون هذه العمامة تلف على الرأس لفا وتكور تكويرا على الرأس، فإذا كورت على الرأس كان عليه الصلاة والسلام يجعل آخرها يرخيها بين كتفيه صلى الله عليه وسلم، وهذا الطرف الذي يرخيه عليه الصلاة والسلام بين كتفيه يسمى عذبة. ماذا يسمى؟ يسمى عذبة، هذا الطرف الذي كان يلقيه عليه الصلاة والسلام خلف ظهره. جاء بعض الروايات بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرخي طرفه على صدره بين يديه، إذن إما أن يرخيه بين كتفيه أو بين يديه. يعني إذا أردتم يعني صورة لذلك، إذا منكم من يذكر الشيخ أسامة الرفاعي يلبسها يضع طرفها بين يديه، نعم. فإذا إما أن يدورها على رأسه صلى الله عليه وسلم ثم يرسل طرفها بين كتفيه أو بين يديه، أو كانت بعض العمائم يلفها تحت حنفه ويسمى ذلك التحنيك. ما المراد بالتحنيك؟ يأتي بهذه العمة يعني مثل الحطة التي نضعها ولكن يلفها تحت الحنك صلى الله عليه وسلم. وهذا كان بعض شأن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة. أحيانا بالنسبة لإرسال العمامة أو إرسال الطرف، هل من الضرورة أن يكون يعني ذلك أنه لابد من إرسال طرف العمامة إلى الكتف أو إلى الأمام؟ طبعا الفقهاء تكلموا في هذه المسألة، فقال الإمام النووي رحمه الله: يجوز لبس العمامة بإرسال طرفها وبغير إرساله، ولا كراهة في واحد منهما، يعني سواء أرسل الطرف أو لم يرسل الطرف الأمر واحد. فقال الإمام النووي: لم يصح في النهي عن ترك إرسالها شيء، ما ورد شيء من الأحاديث عن النبي عليه السلام في تحديد هذه المسألة. لما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في تحديد هذا الأمر؟ لأنه كان عرفا سائدا، وكانت عادة سارية بين العرب جميعا، لذلك كانت لها أشكال عدة. كان من جملة أشكالها أحيانا العمامة أن تلف تحت الحنك ويغطى بها بعض الوجه، أحيانا يغطى بها بعض الوجه، لذلك ورد في الشعر عن بعض الشعراء قال: أنا ابن جلى وطلاع، متى أضع العمامة تعرفوني. تبوا لهذه متى أضع العمامة تعرفوني، أضعها بمعنى أزيلها. فكان قد لبس هذه العمامة ولفها على وجهه وقنع بها وجهه، فقال: أنا إذا أزحت العمامة حينئذ تعرفوني. فإذا من جملة ما كانت عليه العمامة أن تلف على الرأس ويقنع بها الوجه. رأيتم إلى هذه الأشكال العديدة. هنالك كذلك صورة أخرى، أن العمامة كانت توضع فوق القلنسوة. ما هي القلنسوة؟ هي هذه الطاقية، هذه الطاقية تسمى قلنسوة. وورد في الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضع أحيانا العمامة فوق القلنسوة، ولذلك يقول العلماء عن النبي عليه السلام بهذه الأحوال المختلفة، كما روى ابن عساكر عن ابن عباس، وهذا ذكره المناوي وغيره عن أحوال لبس النبي عليه السلام، كانت له أحوال عديدة وكلها كانت شائعة معروفة. فقالوا: كان يلبس القلانس تحت العمائم، القلنسوة وفوقها إيه؟ الحطة. وكان يلبس القلانس بغير العمائم، يعني مرة هيك فقط قلنسوة، ومرة يلبس فوقها العمائم، ويلبس العمائم بغير قلانس، وكان يلبس القلانس اليمانية وهن البيض المضربة، نوع من أنواع القلانس يعني فيها كما يقال محشوة يعني. ولذلك ماذا قال المناوي في شرح الشمائل؟ قال: ولا بأس بلبس القلنسوة اللاطئة بالرأس، اللاطئة يعني اللاصقة بالرأس، تحت العمامة وبلا عمامة، لأن ذلك كله جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وروى الطبراني كذلك عن ابن عمر رضي الله عنه، وبعضهم قال هذا إسناد حسن، قال: كان يلبس عليه الصلاة والسلام قلنسوة بيضاء، يعني طاقية بيضاء. وروي هذا عن سيد عائشة رضي الله عنها من رواية ابن عساكر، قالت سيد عائشة رضي الله عنها: كان عليه الصلاة والسلام يلبس قلنسوة بيضاء لاطئة. ما معنى لاطئة؟ يعني لاصقة بالرأس. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان
له عمائم كما قلت لكم عدة، أحيانا كان يسمي عمامته، لذلك ورد بأنه كان له عمامة يعتم بها يقال لها السحاب، السحاب يقال، فكساها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فكان ربما طلع علي، يعني جاء علي وقد لبس العمامة التي أعطاه إياها النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول له صلى الله عليه وسلم: أتاكم علي في السحاب. ما معنى في السحاب؟ يعني في هذه العمة التي هي سماها النبي عليه الصلاة والسلام السحاب. وهنالك حديث رواه الترمذي وغيره، نعم رواه أبو داود والترمذي، وفيه أن النبي قال: فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس، فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس، يعني نحن نضع العمائم على القلانس وهم لا يضعون العمائم. قال الترمذي: وهذا حديث غريب وإسناده ليس بالقائم، يعني حديث ضعيف وواهن، وفيه راويان مجهولان. فقال: ولا نعرف أبا الحسن العسقلاني ولا ابن ركانة. وقال السخاوي: واهن أي شديد الضعف. فإذا هذا الحديث لا يحتج به لأنه حديث واهن، ولما كان لا يحتج به لضعفه لذلك وجدنا العلماء جميعا يقولون كما قال السيوطي مثلا، قال: لبس النبي صلى الله عليه وسلم العمامة بالعذبة وبغيرها وبالتحنيك وبغيره وبالقلنسوة وغيرها، ولبس القلنسوة وحدها صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال الحافظ ابن حجر الهيتمي، وهو من الفقهاء، ابن حجر عفوا من الفقهاء، في كتابه تحفة المحتاج شرح المنهاج، المنهاج يعني للإمام النووي، شرحه عدة علماء من جملتهم ابن حجر في كتاب له يسمى تحفة المحتاج في شرح المنهاج، قال ابن حجر: ولا بأس بلبس القلنسوة اللاطئة بالرأس، نعم، وغيرها تحت العمائم وبلا عمامة، لأن ذلك جاء عنه صلى الله عليه وسلم. إذن العلماء نقلوا أن النبي عليه الصلاة والسلام مرة لبس القلنسوة بدون عمة، ومرة لبس العمة، وإن كان أكثر أحواله أنه يلبس هذه العمة فوق القلنسوة. لذلك بعضهم قال إن لبسه للقلنسوة، يعني طبعا هذا تعليل منهم، قال إنما كان في بيته. بعض العلماء اللي هو ابن الحاج قال كان عليه الصلاة والسلام، وهذه قاعدة هامة وتدل على طبيعة النبي عليه الصلاة والسلام، طبيعة الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: وكان عليه الصلاة والسلام يلبس ما تيسر من غير أن يتكلف، ونيسرك لليسرى. وكان عليه الصلاة والسلام يلبس ما تيسر من غير أن يتكلف، فكان يخرج بالقلنسوة والعمامة والرداء، وربما خرج بالقلنسوة والعمامة دون الرداء، يعني يكتفي بالقميص الذي يلبسه، وربما خرج بالقلنسوة دون العمامة والرداء، وربما خرج عريا عن الجميع صلى الله عليه وسلم. لذلك لما قال ابن الحاج وربما خرج بالقلنسوة دون العمامة والرداء، بعضهم قال لعله لما خرج خرج إلى ما هو قريب من المسجد أو ما هو قريب من البيت صلى الله عليه وسلم. فإذا وكان كما قال المحب الطبري وكان يلبس القلانس تحت العمائم ويلبسها دون العمائم، يعني ايه القلانس، صلى الله تعالى عليه وسلم. على كل اخواني، ما ذكرته لكم وما سأذكره الآن مما هو آتي كله قد جاء به بالتفصيل أحد المحدثين الكبار والحفاظ الكبار المعاصرين، وهو العلامة المحدث سيدي محمد ابن جعفر الكتاني الحسني، له كتاب وافي بهذه المسألة سماه الدعامة في أحكام سنة العمامة، الدعامة في أحكام سنة العمامة، هذا كتبه. هنالك كثير من الكتب في هذه المسألة، لكن هذا الكتاب كتاب مفصل وواسع فعلا، وذكر به هذه الأقوال جميعا، وذكر فيه ما قاله العلماء في قضية لبس العمامة وكيف تكون، إما تكويرا وإما عذبة وإما على قلنسوة وإما القلنسوة وحدها كما ورد في هذه الأحاديث كلها. نعم، الآن في عنا مسألة وهي قضية لبس العمامة التي لبسها سوداء. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس العمامة السوداء دائما؟ الجواب أنه عليه الصلاة والسلام كان في أكثر أحواله يلبس العمامة البيضاء، ولذلك قال العلماء الأفضل، وهو ورد في كتاب الدعامة في لسيدي محمد بن جعفر، قال الأفضل في لونها البياض لعموم الأخبار الدالة على فضل البياض. طيب، لذلك الدليل على أن أكثر أحواله لبس العمامة البيضاء أنه لما لبس السوداء أشاروا إليه في موقف معين، تمام؟ يعني لما قال رأيت على رأس رسول الله عمامة سوداء، بمعنى خلاف العادة، وإلا لو كان بالأصل العمامة كلها سوداء لكانوا قالوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس دائما العمامة السوداء. لا، النبي عليه الصلاة والسلام أكثر أحواله لبس العمامة البيضاء، وأحيانا يلبس السوداء، ومرة لبس الصفراء. ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لبس مرة عمامة صفراء، فقد ورد في الحديث، وهذا الحديث رواه الإمام أبو داود ورواه غيره، نعم، بأنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ ثيابه كلها بالزعفران حتى العمامة، والزعفران لونه إيه؟ لونه أصفر. نعم، ولذلك ورد كذلك عن الزبير ابن العوام رضي الله عنه كما روى الحاكم في المستدرك وابن أبي شيبة في المصنف، قال كان على الزبير ابن العوام يوم بدر عمامة صفراء، ونزلت الملائكة يوم بدر بعمائم صفر. شو الآية الكريمة؟ يمددكم ربكم مسومين عليهم السيمة، ملائكة عليهم سيمة علامة، فكانت علاماتهم عمائم صفر. طيب ليه كانوا عمائم صفر الملائكة؟ قالوا لأن هذا اللون الأصفر عادة يدل على الانشراح والسرور، فبشارة بحصول النصر للمسلمين، لأنه ورد في الآية الكريمة في وصف البقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، فكان كل لون استعماله في بعض المواقع والمواضع إشارة إلى معنى من المعاني. فلما النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحوال لبس عمامة صفراء، وهذا كما قلت لكم قد جاء في الأحاديث، منها ما أخرجه ابن النجار وابن عساكر، وإن كان هذا حديثا ضعيفا، لكن هنالك قال أخرج ابن وهب في موطئه عن يحيى بن عبد الله بن مالك الدارمي مرسلا قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث بقميصه وعمامته إلى بعض أزواجه فيصبغ له بالزعفران، يعني باللون إيه؟ الأصفر. طبعا قد يكون اللون الأصفر ليس اللون الأصفر الفاقع الذي هو فيه كراهة، لذلك الإمام الذهبي قال في أحاديث اعتمامه صلى الله عليه وسلم بعمامة صفراء: لعله قبل أن ينهى عنه، يعني عن الأصفر. طيب إذن النبي عليه الصلاة والسلام أغلب أحواله لبس العمامة إيه؟ البيضاء. طيب ليش لبس يوم فتح مكة عمامة سوداء؟ قال هذا فيه كمان إشارة إلى معنى، كما قلت كل لون يشير إلى معنى. قالوا المعنى الذي كان خلف العمامة السوداء الإشارة بإذن الله إلى السؤدد، وإلى أن الإسلام سيصل إلى السواد الأعظم من الناس. وقد أصلا الآية قال إذا، قال الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إذا نعود إلى لون العمامة، أغلب أحواله كانت العمامة البيضاء صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال أحد العلماء وهو يسمى العلامة الصبان، وذكره سيدي محمد بن جعفر في كتاب الدعامة، قال: لبس النبي صلى الله عليه وسلم العمامة البيضاء والسوداء والصفراء والأكثر البيضاء. طبعا قالوا: وحكمة إيثاره السواد يوم فتح مكة على البياض الممدوح الإشارة إلى السؤدد والنصر الذي أعطاه الله تعالى. لذلك شو قال الإمام النووي، هذا محقق الإمام النووي، قال: الذي واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون إنما هو البياض. هذا الذي واظب عليه النبي عليه الصلاة والسلام، والأخبار في ذلك كثيرة. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالبياض من الثياب يلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يوجه إلى الثياب البيضاء، فإذا لبس ألوانا أخرى فكانت لوقائع خاصة ولأحوال خاصة صلى الله عليه وسلم. الآن لبس النبي عليه الصلاة والسلام البيضاء والصفراء والسوداء، هل لبس عمامة خضراء؟ قال السيوطي رحمه الله تعالى: إن هذه العمامة الخضراء ليس لها أصل في الشرع ولا في السنة، ولا كانت في الزمن القديم، وإنما حدثت سنة 73 و700. يعني أنت بدأوا ألزمون بلبس العمامة الخضراء 773 بأمر السلطان الأشرف شعبان بن حسن بن الناصر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يلبس عمامة خضراء. نعم. وقال ابن حجر الهيتمي كذلك في فتاويه الحديثية، ابن حجر الهيتمي من الفقهاء الشافعية ولو كتاب اسمه الفتاوى الحديثية، نعم، يقول: إن هذه العمامة الخضراء لا أصل لها وهي حادثة. معنى حادثة يعني قد استخدمها الناس بعد مئات السنين. بعضهم يقول بأن الخليفة المأمون أراد أن يجعل الخلافة في بني فاطمة رضي الله عنها حبا في علي الرضا ابن موسى الكاظم، فاتخذ شعارا أخضر وألبسهم ثيابا خضرا، لكون السواد كان شعار العباسيين. معروف هذا لديكم. والبياض شعار المسلمين في جمعهم. ثم انثنى عزمه عن ذلك بموت علي الرضا قبله، فرد الخلافة لبني العباس، فبقي ذلك شعار الأشراف أولاد سيدنا علي رضي الله تعالى عنه من فاطمة الزهراء رضي الله عنها. ثم انقطع ذلك إلى أواخر القرن الثامن سنة 73 و700، فأمر حينئذ السلطان الأشرف كما رأيتم هو الذي أمر بأن تلبس هذه العمائم الخضراء. نعم، لذلك بعض الشعراء ماذا قال؟ قال كلمة، يعني لما ألزمهم السلطان الأشرف، لما ألزمهم السلطان الأشرف يلبسوا العمائم الخضر؟ إشارة إلى أنهم من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، فالشعراء قالوا كلاما في هذا. من جملة الشعراء أحدهم قال: جعلوا لأبناء النبي علامة، إن العلامة شأن من لم يشهر. يعني أنت بتحط علامة لواحد غير مشهور. نعم، نور النبوة في كريم وجوههم يغني الشريف عن الطراز الأخضر. يعني هؤلاء آل البيت نور النبوة يجري في وجوههم، ما في حاجة تلزموهم بإيه؟ بشيء يميزهم. أعيد لكم البيتين. قال: جعلوا لأبناء النبي علامة، إن العلامة أو العمامة أو العلامة شأن من لم يشهر، نور النبوة في كريم وجوههم يغني الشريف عن الطراز الأخضر. طيب، إذا الآن عرفنا العمامة كيفيتها، إما أن تكون تكويرا بعذبة أو بغير عذبة، وإما أن تكون تحنيكا يعني يدخلها تحت الحنك، وقد تكون على قلنسوة، وقد تكون بغير قلنسوة. وقد خرج النبي مرة بقلنسوة دون عمامة، وإن كان أغلب أحوال النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يلبس العمامة فوق القلنسوة. كل ذلك ورد فيما ذكرته الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال العلماء هذه الأقوال كلها التي ذكرتها لكم. طبعا أنا أردت أن أستفيض بهذا، قد واحد يقول إيه طيب ليه نحن ما بدنا كل هالكلام، لكن أنتم الآن أخذتم صورة كاملة عن عمامة التي كان يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم. الآن سؤال، الآن النبي عليه الصلاة والسلام كما قلت لكم لبس العمامة والأكثر البياض، وفي بعض الأحوال كان يلبس سوداء كعام الفتح، عام الفتح خاصة، ولبس مرة الصفراء لكن لم يلبس الخضراء صلى الله عليه وسلم كما ذكر السيوطي وابن حجر الهيتمي وغيرهما. أنا لو أذكر السيوطي وابن حجر يعني هدول من أشهر العلماء. وكما قلت لكم كتاب الدعامة في أحكام سنة العمامة قد وردت فيه جميع هذه الأقوال. الآن بالنسبة للعمامة، هل ورد فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يحث على وضعها؟ الآن العمامة هي النبي صلى الله عليه وسلم لبسها، وكانت عادة العرب جميعا، لذلك قال العلماء هي سنة لأن النبي واظب عليها من هذه الناحية. لكن هل هو عليه الصلاة والسلام حث عليها في حديث صحيح؟ قال العلماء لا يوجد في فضل العمامة حديث مرفوع صحيح. يعني اعتموا مثلا البسوا العمامة، لا يوجد في هذا حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكل ما جاء فيه فهو إما ضعيف أو موضوع. مثلا قال ورد هنالك حديث، طبعا أنا الآن أتيت لكم بكتاب يسمى كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس، هذا كتاب في الأحاديث التي الناس يتداولونها، يقول لك هذا حديث أو هذا غير حديث، أو هذا مثلا الظهور يقطع الظهور، هذا ليس بحديث وإنما كلام بعض العلماء إلى آخره. فمن جملة الأحاديث التي أوردها صاحب كشف الخفاء، وطبعا هذا الكتاب كشف الخفاء قد أخذه كله وأضاف عليه إضافات بسيطة، أخذه كله من كتاب المقاصد الحسنة للسخاوي. يعني إذا أردتم كتابا يبين لكم الأحاديث المتداولة عند على ألسنة الناس، وهل هي أحاديث صحيحة أم غير صحيحة، أو معروفة أو غير معروفة، فعليكم بكتاب المقاصد الحسنة للسخاوي أو كتاب كشف الخفاء. نعم، الآن لما أتى بكتاب بحديث يقال العمائم تيجان العرب، العمائم تيجان العرب، ماذا قال العجلوني في كتاب كشف الخفاء؟ قال في المقاصد، يعني المقاصد الحسنة للسخاوي، لأنه نقله عنه. قد قلت لي طب ليه ما جبت لنا المقاصد الحسنة؟ أنا قلت لأن هذا اختصر النص ولا أريد أن نطيل عليكم. قال في المقاصد: رواه أبو نعيم ومن جهته، يعني ومن طريقه، الديلمي عن ابن عباس مرفوعا. كلمة مرفوعا يعني منسوبا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بزيادة والاحتباء حيطانها وجلوس المؤمن في المسجد رباطه. ورواه القضاعي عن علي مرفوعا، وأخرجه البيهقي عن الزهري من قوله. إذا الآن اختلف الوضع، بعضهم قال هو من قول الزهري، وهذا الزهري من التابعين وليس من الصحابة، أدرك الصحابة. نعم، وأخرجه البيهقي عن الزهري من قوله بلفظ: العمائم تيجان العرب، والحبوة حيطان العرب، والاضجاع في المساجد رباط المؤمنين. ورواه الديلمي بلفظ الترجمة عن ابن عباس بزيادة، يعني الحديث العمائم تيجان العرب، في بعضهم زاد عليه بالرواية: فإذا وضعوها وضعوا عزهم. وفي لفظ آخر: العمائم وقار المؤمن وعز العرب، فإذا وضعت العرب عمائمها فقد خلعت عزها، والله أعلم. ورواه البيهقي وزاد: واعتموا تزدادوا حلما. نعم، قال: وفي الأصل وفي الباب ما مما يشبهه بلفظ: تعمموا تزدادوا حلما، والعمائم تيجان العرب. ثم قال: وكله ضعيف. إذن هذه الأحاديث كلها أحاديث ضعيفة وواهية، وبعضها أضعف من بعض، إلى أن قال، يعني لا أريد أن أعيد الأحاديث. مثلا في حديث ضعيف جدا عن ابن عباس قال: عليكم بالعمائم فإنها سيم الملائكة وأرخوها خلف ظهوركم، هذا حديث كذلك ضعيف جدا. نعم، وهو عند الطبراني ثم الديلمي. قال: ومما لا يثبت، أكد هنا بأنه لا يثبت، يعني حديث موضوع. ما هو حديث الموضوع؟ أورده الديلمي، كل شيء بيورد الديلمي فقط وما ذكره غيره هذا حديث ضعيف تالف. أورده الديلمي في مسنده عن ابن عمر أن النبي قال صلى الله عليه وسلم، طبعا ما قال النبي ذلك لكن حديث رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: صلاة بعمامة تعدل بخمس وعشرين صلاة، وجمعة بعمامة تعدل سبعين جمعة، والملائكة يشهدون الجمعة معتمين ويصلون على أهل العمائم حتى تغيب الشمس. هذا الحديث طبعا الذي ذكرته لكم قال الحافظ ابن حجر هو حديث موضوع، يعني صلاة بعمامة تعدل 25 صلاة بلا عمامة، أو جمعة بعمامة تعدل 70 جمعة بلا عمامة. قال المناوي، قال ابن حجر حديث موضوع. ثم قال العجلوني: نعم، وروي عن أبي هريرة إن لله عز وجل ملائكة وقوفا بباب المسجد يستغفرون لأصحاب العمائم البيضاء، وعن جابر ركعتان بعمامة أفضل من 70 من غيرها، وعن علي العمامة حاجز بين المسلمين والمشركين، وعن ركانة هذا مر معنا الحديث فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس. ثم قال السخاوي وتبعه العجلوني وبعضه أوهى من بعض، يعني كل الأحاديث ضعيفة وواهية. هذا طبعا في كتاب خشف الخفاء ومزيل الإلباس، من أراد أن يشتريه فهو كتاب مفيد ونافع، وأصله كتاب المقاصد الحسنة للإمام السخاوي. إذن نحن أو قال العلماء إن العمامة سنة، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبسها وواظب عليها فقط، لا لأن هناك حديثا صحيحا أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو وجه إلى أن يعتم الناس. هذا أمر أردت أن أقوله لكم. إذن شكل العمام عرفناه، عمائم عدة، أنواع التعمم بقلنسوة وغير قلنسوة عرفناه، لون العمامة عرفناه، حكم العمامة عرفناه من خلال هذه الأحاديث كلها. أردت أن أستفيض في هذه المسألة لكي تعرفوا جميع ما يتعلق بها، فما تأخذون يعني إذا طولنا بكم، لكن معرفة هذا أمر هام. نأتي إلى الحديث أو الذي بعده، باب ما جاء في صفة إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا وإزارا غليظا، فقالت قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. عن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه، من أبوه؟ أبو موسى الأشعري. فأبو بردة أبوه أبو موسى الأشعري، لذلك باعتبار هو معروف عند المحدثين. قالوا عن أبيه رضي الله عنه أخرجت إلينا عائشة، إذن سيد عائشة رضي الله عنها قد احتفظت بالكساء الملبد، الملبد بمعنى المرقع، والكساء هو الثوب الذي يستر أعالي البدن، يعني مثل الرداء، في عنا الرداء والإزار، الرداء يستر أعالي البدن والإزار يستر أسافل البدن. فالسيدة عائشة احتفظت برداء وإزار النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تتبرك بهما رضي الله تعالى عنها. وقلت لكم فيما سبق كانوا يحتفظون بالآثار النبوية، يحتفظون بشعره صلى الله عليه وسلم ويتداولونه، ومر معنى هذا. كذلك السيدة عائشة احتفظت بردائه صلى الله عليه وسلم واحتفظت بإزاره. فبيقول أبو موسى الأشعري أن السيدة عائشة أخرجت إلينا هذا الكساء الملبد مرقع وإزار غليظ يعني خشن، تصوروا هذا الرداء وهذا الإزار الخشن يعني عادي جدا، ليس من فاخر الثياب ولا من نفيسه وغالي. ماذا قالت؟ والله يعني يقشعر البدن من هذا. قالت قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين، يعني النبي عليه السلام حتى لآخر لحظة من لحظات حياته كان من الزاهدين في هذه الدنيا. هذا الزهد العجيب العظيم، حتى يبين لنا النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا تهتموا بالمظاهر، لا تصرفوا أموالكم وطاقاتكم على يعني نفيس الثياب الغالي جدا، كن طبيعي عادي، معني. وأحيانا مع أن النبي عليه الصلاة والسلام طبعا هنا بآخر حياته جاءته الفتوحات والغنائم، ولو أراد أن يلبس أنفس الثياب للبسها، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان وقالت قبض في هذين صلى الله عليه وسلم. طبعا لا أريد أن أخرج عن الموضوع، وحتى النبي عليه الصلاة والسلام مات ودرعه مرهونة. طبعا هذا بيعلمنا حكم شرعي أنه يجوز الرهن عند البيع، وكانت درعه مرهونة عند يهودين لجواز التعامل مع أهل الكتاب، إلا إذا كان التعامل معهم فيه إضرار بالمسلمين فحينئذ لا نتعامل معهم. هذا أمر يعني إن شاء الله أفصل فيه في وقت آخر لئلا أخرج عن هذا الموضوع. إذن أول صفة لإزار الرسول صلى الله عليه وسلم هنا بأنه كان إزار عادي، إزار خشن، ليس من نوع الحرير الفاخر الأملاس الناعم، عادي جدا قبض فيه رسول الله. ثم يقول الترمذي حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن الأشعث ابن سليم قال سمعت عمتي تحدث عن عمها أنه قال بين أنا أمشي بالمدينة إذا إنسان خلفي يقول ارفع إزارك فإنه أنقى وأبقى، فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله إنما هي بردة ملحاء، قال أما لك في أسوة، فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه. هذه صفة أخرى لإزار النبي عليه الصلاة والسلام، وأن إزاره لم يغطي كعبيه، وإنما كان إزاره فوق الكعبين إلى نصف الساقين. نعم، هنالك رواية أخرى للحديث يقول عبيد بن خالد المحاربي وهو عمة الأشعث بن سليم، إذا أردتم ارجعوا إلى نص الحديث، قال الترمذي عن الأشعث بن سليم قال سمعت عمتي، عمته اسمها رهم بنت الأسود ابن حنظلة، من أراد أن يكتب اسمها فليسجل، اسمها رهم بنت الأسود ابن حنظلة تحدث عن عمها. من عمها؟ اسمه عبيد ابن خالد المحاربي. عبيد ابن خالد المحاربي، عبيد يقول كنت أمشي وعلي برد أجره. إذن كان يلبس بردا يعني ثوبا طويلا وكان يجره على الأرض. إخواني الكرام، قلت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس ما يلبس قومه إلا إن كان هنالك أمر يخالف الشرع. كان من عادة العرب أن يجروا ثيابهم، ليه؟ يعتبروا ذلك فيه فخر وفيه يعني منزل كبير وفيه خيلاء، ما يرضى واحد يلبس لباس قصير. فكالعادة، لكن هذه العادة عادة جاهلية، النبي صلى الله عليه وسلم ألغاها، والنبي عليه الصلاة والسلام رفضها لأن فيها الخيلاء وفيها الكبر والزهو، وأسوأ خلق في الإنسان الخيلاء والكبر، من أرذل الأخلاق الكبر، ولما كان الكبر من أرذل الأخلاق وأسوأها قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. نسأل الله اللطف، الله ينقي نفوسنا جميعا، جاه لا إله إلا الله. لذلك كان عبيد بن خالد يمشي وعليه برد يجره، لأنه كان طبيعي هذا. فقال له النبي عليه السلام ارفع إزارك فإنه أنقى، أنقى لثوبك لأنه صار إزارك يلم زبالة عما يكنس الأوساخ في الشارع. ثم قال وأبقى، يعني لا يهترئ الثوب بسرعة. في بعض روايات وأتقى، أتقى يعني لله سبحانه وتعالى. يقول عبيد ابن خالد فالتفت، يعني أنا سمعت الصوت التفت، فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت يا رسول الله إنما هي بردة ملحاء، يعني طبيعية هي بردة ملحاء، الملحاء اللي فيها خطوط بيض وسود. نعم. فقال له أما لك في أسوى؟ فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقي. النبي عليه الصلاة والسلام رفع الإزار لنصف الساق ليخالف ما كان عليه الجاهلية، الجاهلية يرخي ويجره، فالنبي ماذا فعل؟ رفعوا أكثر من اللازم، يعني مو أكثر، يعني بالنسبة للجاهليين. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. لا ينظر الله، معناته لا قيمة له ولا منزلة له ولا شأن له يوم القيامة. لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. نعم. ثم الآن أذكر لكم بقية الأحاديث، خليني تابع هذا الحديث. حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن موسى بن عبيدة عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كان عثمان بن عفان رضي الله عنه يأتزر إلى أنصاف ساقيه وقال هكذا كانت إزرة صاحبي. مين يعني؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الترمذي حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو قال ساقه، يعني الآن الراوي يشك أنه قال أخذ بعضلة ساقي لما بعضلة ساقه صلى الله عليه وسلم، فقال هذا موضع الإزار، عضلة الساق بنصف الساق ما هي، قال هذا موضع الإزار فإن أبيت فأسفل، يعني إذا أردت أن يطول قليلا لا بأس أسفل، فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين. ما المراد فلا حق للإزار في الكعبين؟ يعني أن تغطي الكعبين، أما أن تصل إلى الكعبين فلا مانع. إذن هنالك حالان، إما إلى نصف الساق وإما إلى الكعبين، أما أن تغطي الكعبين حينئذ بيكون لامس تقريبا الأرض. وهذا أيها الإخوة ورد في أحاديث تصرح بذلك. نعم. فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث قال أزرة المؤمن إلى أنصاف الساقين وليس عليه حرج فيما بينه وبين الكعبين، يعني يوصل لوين؟ للكعبين. وما أسفل من ذلك ففي النار، نسأل الله اللطف والسلام بجاه لا إله إلا الله. وهنالك حديث أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم عن جابر بن سليم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارفع إزارك إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين. شايفين الحديث؟ ارفع إزارك إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين. نعم. وإياك وإسبال الإزار فإنه من المخيلة، يعني الكبر، وإن الله لا يحب المخيلة. إذن هذه أحاديث كلها تبين هذا المعنى الذي ذكرته لكم. لذلك طيب قال العلماء بالنسبة للإزار بالنسبة للرجل هنالك حالان كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري في شرح صحيح البخاري، قال هنالك حالان، حال استحباب وهو الاقتصار على نصف الساق، وحال جواز وهو إلى الكعبين. تمام. إذا الاستحباب نصف والجواز إلى الكعبين، أسفل من الكعبين صار مشكل. طيب الآن العلماء رضي الله تعالى عنهم قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجر الإنسان رداءه أو يسبل إزاره. ومر معنا حديث تذكروا قال عليه الصلاة والسلام: نعم الرجل خريم لولا إسبال إزاره وطول جمته. فسارع مباشرة قص شعره وقصر إزاره. وقلت لكم هذا دليل إشارة النبي صلى الله عليه وسلم كانت كافية ليفعل هذا. بعض العلماء قال مثل الإمام النووي مثلا قال: ظواهر الأحاديث في تقييدها بالجر خيلاء يقتضي أن التحريم مختص بالخيلاء. ما معنى هذا الكلام؟ قال: ظواهر الأحاديث في تقييدها بالجر خيلاء يقتضي أن التحريم مختص بالخيلاء، يعني من فعل هذا خيلاء هو الذي عليه هذا الوبال، والله لا ينظر تعالى إليه. بمعنى لو كان رجل مريض، وهذا ذكره الحافظ ابن حجر، وقال هذا إذا كنت ترجع للحافظ ابن حجر بفتح الباري الجزء العاشر صفحة 257، قال: يستثنى من إسبال الإزار ما لو أسبله لضرورة. ما الضرورة؟ مثلا قال: كمن يكون بكعبيه جرح مثلا يؤذيه الذباب إن لم يستره وحيث لا يجد غيره. فإذا واحد أصلا أسفل قدمه جرح فيه، إذا كان رفع الإزار قد يأتي الذباب أو الحشرات، فإذا أراد ستره فلا بأس بذلك. مما استدلوا قالوا واستدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير، ولكن جوزه النبي عليه الصلاة والسلام لمن به حكة، يعني إذا واحد معه جرب ويحك جلده فيجوز له لبس الحرير، لأن الحرير أملس وأنعم له. ولذلك ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف أن يلبس الحرير من أجل الحكة التي كانت فيه، كما أنه يجوز كشف العورة للتداوي. فإذا الضرورات لها أحكام. لذلك قال: لو أن رجلا في أسفل قدمه جرح ويخشى من الذباب أو غير ذلك فلا مانع من هذا. مما هذا استثناء. الاستثناء الثاني، مين بيذكر بيخطر باله الاستثناء الثاني في إرخاء الإزار؟ لا، الاستثناء الآن بالجواز، قبل حندخل للثاني. للنساء، النساء يجب عليها أن تغطي كعبها، وجوب. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر إن الله لا ينظر إلى من جر ثوبه خيلاء، شو قالت أم سلمة الله يرضى عنها؟ أم سلمة حريصة على الشرع حرص عظيم جدا، كل الصحابة، بس كانت تسأل، السؤال مفتاح العلم. قال: فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهن، يعني ذيول بطرف الثياب؟ فقال: يرخين شبرا، يعني نزلوها شبر تحت الساق. فقالت: إذا تنكشف أقدامهن. فقال: يرخينه ذراعا لا يزدن عليه. إذا لما نزل الذراع يعني وصلت وغطت رجلها تماما، لكن لا تزيد عليه حتى ما يجر على الأرض. إذا النبي رخص للنساء بأن تطيل، مرخص واجب على المرأة أن تغطي رجلها. إذا الآن الاستثناء للمريض، والاستثناء لمن؟ للنساء. ثلاثة، هذا اللي ذكرته سابقا، بعض العلماء قالوا هذا مختص بالخيلاء، فإذا ما فعل هذا خيلاء فمكروه، إذا ما فعل هذا خيلاء فمكروه. استدلوا على هذا بحديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه. ما هو حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه؟ قال عليه الصلاة والسلام لما سمع هذا الحديث: من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. هي قضية خطيرة. نعم. فقال أبو بكر: يا رسول الله، إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. يعني الإزار معلومكم إله يمين وإله يسار، إنه أحد شقي الإزار بيسلوت، يعني بيسلوت، فلما بيسلوت وين بيصير؟ على الأرض. يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. دائما كل ما وجدته سلت برد أنا إيه برفعه وبحكم رباطه. فقال له صلى الله عليه وسلم: إنك لست تصنع ذلك خيلاء. الله يهني أبو بكر بهذه الشهادة من النبي عليه الصلاة والسلام، إنه أنت قلت يعني يسترخي وأنت تتعاهد ذلك، فأنت لست ممن يصنعه خيلاء. فإذا من هنا قال النووي وابن عبد البر كذلك قال: مفهومه أن الجر لخير الخيلاء لا يلحقه الوعيد إلا أنه مذموم على كل حال. يعني قد ما إذا واحد ما جر ثوبه للخيلاء ما يندرج تحت الحديث، لأنه ورد جر ثوبه من مخيلة أو للخيلاء، لكن على كل الأحوال مذموم أن يجر ثوبه. بعض العلماء قالوا لا، ما دام أم سلمة سألت عن ذلك والنبي قال للنساء فقط يرخين شبرا، ثم قال ذراعا. الذراع كم شبر؟ شبرين. يعني لما قال ذراع قالت تنكشف أقدامهن، قال شبر. شبر وشبر شو صاروا؟ صاروا ذراع. شبر وشبر يساوي ذراع. إذن القضية إخواني الخطيرة جدا ومرعبة جدا، أن الذي يريد أن يظهر بأي مظهر من أجل الخيلاء لا ينظر الله إليه. يعني واحد راح عمل طقم حقه 100,000 ليرة، شو قصده من ذلك؟ يتباهى، مشان إذا دخل على حفلة كل الناس يطلعوا عليه وينظروا فيه، وهو يلاقي حاله نفسه كل ما لقى كأنه في تحت منه كريكو، ما هيك؟ عم يرتفع يرتفع، كل ما نظروا إليه كريكو عما يرفعه، هذا لا ينظر الله إليه. عم يرفع نفسه ليراه الناس فلا يراه الله، لا ينظر الله إليه. قضية خطيرة جدا يا أخواننا. لذلك قال العلماء: أي أمر فيه خيلاء فهو حرام قطعا، وهو وبال على صاحبه. يعني لو واحد اشترى سيارة اشتراها خصيصا من النوع النفيس الغالي جدا للخيلاء حتى يختال بها على أصحابه وأهل حارته، حتى يبين لهم أنه أنا عندي من المال ما ليس عندكم، أي نعم، وأنتوا وينكم ويني لتصلوا لي، فهذا لا ينظر الله إليه. قضية خطيرة. واحد عم يكسي بيت، أراد أن يكسو بيته بكسوة غالية جدا بقصد إيه؟ الخيلاء، فلا ينظر الله إليه. إذن يا جماعة القضية خطيرة أم لا؟ والله خطيرة جدا جدا. نسأل الله اللطف. لا ينظر الله إليه يعني ليس له شأن ولا وزن ولا قيمة ولا اعتبار بالمرة عند رب العالمين. وهنالك أناس عجل الله عقوبتهم في الدنيا. كيف؟ اسمعوا هذا الحديث المخيف. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح بالبخاري عن ابن عمر رضي الله عنه قال: بينما رجل يجر إزاره، ماشي متكبر يجر إزاره إذ خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. هذا الله عجل له العقوبة، يعني خلص بيها ليوم القيامة، مات وراح ويبعث يوم القيامة متكبرا. لذلك هي القضية معناتها يجب أن نلاحظها من أنفسنا، أي شيء تريد به الخيلاء فورا الغيه، فورا احذفه، اتركه، لا تفعل ما لم وفي معك، والله مو موفي معك. انت تريد ان تختال على اناس مخلوقين مثلك مثلهم، صح؟ طيب هلا لو كان عظموك واحترموك وقدسوا كلهم بدهم يموتوا، شو حستفيد منهم؟ كل هالناس اللي احترموك كله بده يموت. فانت يجب ان تكون لك منزله عند من؟ عند الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. إذا أردت المنزلة الحقة فعند الله لا عند الناس. وأما الناس فقلوبهم متقلبة، في يوم يثنون عليك وفي يوم آخر يذمونك، في يوم يمدحونك وفي آخر يقدحونك. ليش وجع الرأس؟ ليه أنت تعلق أعصابك وتوتر أحاسيسك بمسألة ما لها قيمة؟ إذن حرصنا يجب أن يكون لمنزلتنا عند الله. ولما كان الأمر كذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن أي صفة تورثنا الكبر وتورثنا الخيلاء أو تلقي بظلالها علينا، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر لحظة من حياته كان لباسه وثيابه عادية جدا، فلما قبض عليه الصلاة والسلام قبض في كساء ملبد، ملبد إما مرقع أو سميك، ما بنقول ملبد معروف إنه هذا من لبد بيكون سميك، إما ملبد سميك يعني على كل حال هذا غير مستحب، أو مرقع، وإزار غليظ خشن ليبين لنا النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يعني لا بأس أن تحب الدنيا لكن لا تصل فيها إلى حد المغالاة ولا التباهي ولا التنافس، لأن ذلك يعود بالضرر على صاحبه. شوفوا حرص الصحابي على هذا المعنى كان حرص عظيم. سيدنا عمر الله يرضى عنه، قولوا الله يرضى عنه، الله يرضى عنه ويرضى عن جميع الصحابي رضي الله عنه. سيدنا عمر بن الخطاب لما طعن، طعنه هذا المجوسي، نعم، وأخذ الدم ينزف من جسده رضي الله تعالى عنه ومن بدنه، وعرف بأنه الموت قادم لأنه أخذ شرابا فخرج من الجرح. ما بدي أنا يعني الآن فصل بالموضوع، لكن مر معنا بدرس البخاري، درس صحيح البخاري مر معنا هذا مفصلا. فسيدنا عمر وهو في هذه الحالة دخل عليه شاب من الشباب، فقال هذا الشاب أراد أن يخفف عن سيدنا عمر الله يرضى عنه هالشاب، قال أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم في الإسلام ما قد علمت. النبي صلى الله عليه وسلم كان يثني على عمر كثيرا، فقال هنيئا لك، أنت صحبت الرسول صلى الله عليه وسلم، بعدين إلا قدم راسخة في الإسلام أنت بتعرفها ما قد علمت، ثم وليت فعدلت، يعني لا تخاف من الموت، الله أكبر على شو الكلام الرائع، ثم وليت فعدلت ثم شهادة، يعني بعد كل هذه المكارم الله أكرمك بالشهادة. وهو سيدنا عمر سأل الله الشهادة، هو صدق سيدنا عمر قال اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. وهي كانت من العجائب، لأنه قالوا كيف شهادة وموت في بلد النبي صلى الله عليه وسلم؟ الشهادة تحتاج إلى خروج إلى جهاد، فكيف بده يجمع له ربنا بين الشهادة وكونه في المدينة؟ فجمع الله تعالى له. لذلك قال له ثم شهد. فقال له عمر بعد كل الكلام: وددت أن ذلك كفاف لا علي ولا لي، يعني يا ريت أنا يوم القيامة ما أحاسب وما بدي لا يكون إلي ولا يكون علي. وددت أن ذلك كفاف لا علي ولا لي. قال: فلما أدبر الغلام بعد ما مشي، لاحظ سيدنا عمر إذا إزاره يمس الأرض. هون موقف رائع لسيدنا عمر. الآن عمر في الموت، في الطعن، جرحه ينزف، ومع ذلك ما ترك نصيحة هذا الغلام. قال: فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض، فقال: ردوا علي الغلام. فردوه عليه فقال: يا ابن أخي، شوف الكلام الرائع، يا ابن أخي، الله يرضى عن الصحابي، يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. فسيدنا عمر وهو في هذه الحال ما ترك النصيحة لهذا الشاب، قال: ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك. نسأل الله أن يجعلنا من الأتقياء. اللهم اجعلنا من الأتقياء المقبولين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، واجعلنا من المتواضعين يا رب العالمين. اللهم نق قلوبنا من الكبر، اللهم نق قلوبنا من الخيلاء، اللهم نق قلوبنا من الرياء برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.